إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة لزلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الصافات، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله جل وعلا في معرض ذكره وحديثه عن قصة أو حوار جرى بين أهل الجنة وهم في ذلك النعيم الذي لا مثيل له ولا نظير في هذه الدنيا، لأن ما في الجنة يشبه الذي في الدنيا فيما يتعلق بالأسماء، وأما الحقائق فهي لا يمكن أن توصف لأنها لا تعلم للناس ولا يعرفونها في هذه الدنيا. أهل الجنة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة لما قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب. توقفنا عند هذه القصة، رجل من الذين أكرمهم الله تعالى بدخول الجنة، ولا شك أن هذا هو الفوز العظيم كما قال بعد ذلك في الآيات التي سوف نشرحها اليوم، إن هذا لهو الفوز العظيم. يقول إني كان لي قريب، والقريب قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وهذا قد سبق الكلام عليه، والاحتمال وارد في هذا وهذا، وذكرنا القاعدة إذ تذكرون أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين ولا ينافي أحدهما الآخر ولا مرجح لأحدهما فإنه تحمل على المعنيين، فالقرين قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، لأن الشياطين على نوعين، شياطين الإنس وشياطين الجن. يقول إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين في الدنيا، وهذه قصة ضربها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وقد ذكر لهم أن هذا يقع وقد حصل لهذا الرجل الذي لم يأتي ذكره في القرآن أو ذكر اسمه في القرآن، وإن كان هو في علم الله أنه هو رجل معين، ولكن قد تقع مثل هذه القصة لأناس وأقوام، لأن المكذبين باليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبالنعيم والعذاب كثيرون، بل أكثر الناس يكذبون ولا يؤمنون بالغيب، ولهذا كثير ما تجد في القرآن ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما يؤمن أكثرهم بلا إلا وهم مشركون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأهل الإيمان وأهل الخير وأهل الإحسان وأهل البر وأهل الصلاح وأهل الإيمان إذا قيسوا بالنسبة للكفار والمشركين فهم قليل، أو قل أقل القليل، أكثر الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لأنهم كفار. وهذا نجده اليوم في عالم الناس، حتى وأنت في بلاد أهل الإسلام، في بلاد أهل الإسلام ترى بعض الناس بعض الأقوام ممن اغتروا خاصة بدراستهم في الجامعات لاسيما في جامعة الغرب، يأتون ببعض الشهادات العليا لاسيما في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وهؤلاء يؤثرون عليهم بعلومهم، لأن الكفار لهم وسائل يستعملونها من أجل إبعاد الناس عن دينهم والتأثير عليهم وغوايتهم وإضلالهم. شأن الشياطين يقدمون لهم العسل الممزوج بالسم فيأتون بمثل هذه الأفكار. هو يذهب إلى هذه البلاد يأتي بالشهادة وربما ضيع بعد ذلك الشهادتين التي بها تكون نجاته في الدنيا والآخرة، فيأتي ويجادل ويخاصم ويعاند ويكفر. يقول كيف يكون هناك يوم يرجع فيه الناس إلى الله عز وجل وينعمون ويعذبون بعدما أرموا وماتوا وفنوا وصاروا عظاما وترابا؟ يقولون مثل هذا، وهذا موجود. وربما أكثر من ذلك لا يكتفي بالإنكار والتكذيب، بل قد يزيد معهما الاستهزاء والسخرية. يستبعد أئذا مثلنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ فالقاعدة التي عندهم في هذه الدنيا أنه حياة ثم موت ثم انتهى الأمر، أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا حساب بعد ذلك. وهذا لا شك أنه أمر خطير. فمثل هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن تحدث لأناس، وربما قد يوجد ممن هو معنا الآن قد وقع له مثل هذا مع إنسان، مع جار، مع أخ، مع زميل، ويقول له كيف أنت تصدق بيوم البعث وكيف تؤمن؟ وهذا الكلام إن لم يرجع عنه صاحبه ويتوب إلى الله عز وجل سوف يذكره يوم القيامة، يذكر يوم كان يستهزئ بمن دعاه للإيمان، أو يذكره من كان في الجنة بما قال له وهو في الدنيا. لأن هذا الرجل قال لأصحابه إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، مصدقين يعني بيوم البعث، أئنك المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، ذهب ليطلع يعني ليرى ليشاهد. وإحنا ذكرنا من كلام أهل العلم لما قال هل أنتم مطلعون بعد ذلك قال الله عز وجل فاطلع، فهذا يفيد أنهم لم يطلعهم وإنما هو الذي ذهب واطلع. لكن لا يقال بأنه هذا الرجل دعا أصحابه وهم معه في الجنة إلى أن ينظروا معه حال هذا الرجل المعذب في نار جهنم وهم رفضوا طلبه وأبوا، لأن أهل الجنة لا يكون منهم هذا. ولهذا احتمل بعض العلماء في معنى هذه الآية أن قوله فاطلع يعني هم ذهبوا معه ووقفوا وهو الذي تولى الاطلاع المشهد، لأنه هو المعني بالأمر. وأعطوا تفسيرا آخر فاطلع ولم يقل فاطلعوا، بمعنى أنه هم اطلعوا جميعا ورأوا، لكن نسب الفعل له. لماذا؟ لأنه هو المعني بذلك الأمر، فاطلعوا يعني فاطلع لأنه هو كان المعني أو هو الذي كان يتقدمهم في الرؤية والاطلاع. ولهذا قال تعالى فاطلع فرآه بسواء الجحيم، فرآه يعني شاهده، وهذا ليس بمستغرب وليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء في هذا الوجود ولا سيما في القيامة يكون بقول الله سبحانه وتعالى لشيء يكون فيكون، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. مع أن هذه الجنة درجات والنار دركات، وأنت اليوم ربما لكيلومترات فقط، بضع كيلومترات لا يمكن أن ترى الشيء تماما، وربما إذا شاهدتها قد تشاهد شيئا كصورة الشبح ليس إلا، لا يمكن أن تجسد معالمه وأن تدرك صورته التي يكون عليها. ولكن في الآخرة الله سبحانه وتعالى يعطي العباد من القدرة في حواسهم على إدراك هذه الأشياء، هو في أعلى الجنة أو في الجنة ويطلع على من هو في نار جهنم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني في أصل الجحيم يتعذب. قال تالله إن كنت لتردين يعني من الردى، والردى هو الهلاك، يعني لو أنصت لك وسايرتك في قولك واتبعت ما ذكرته لي لكنت اليوم معك، أي كنت من الهالكين. لا تردين، لأن لا تردين من الردى، والردى هو الهلاك. تالله إن كدت لا تردين، وكدت من أفعالي، ماذا؟ من أفعالي المقاربة، يعني كاد أن يهلك، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظه وتولاه، أنعم عليه بنعمة الإيمان. ولهذا قال: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا رجل يذكر نعمة الله عز وجل، يقول ولولا. ولولا هذه حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. تقول لولا زيد لقمت، بمعنى لو لم يكن زيد لا كنت قائما، لكن بوجوده امتلعت أنت على القيام. فقال يعني أن هذه النعمة التي أحظى بها اليوم وأنا في جنة النعيم أتمتع بهذا النعيم، هذا كله راجع لنعمة الله عز وجل بي. قال لنعمة ربي، والمعنى يعني أثر نعمة الله عز وجل على عبده بأن نجاه. ونعم الله سبحانه وتعالى على العبد، على كل إنسان. ليست هناك نعمة فقط لأقوام دون آخرين أو إنسان دون آخر، لأن النعم على نوعين: نعمة عامة ونعمة خاصة. النعمة العامة هي على كل إنسان، كافرا كان أو مؤمنا، برا أو فاجرا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق خلقه كانوا كفارا أو مؤمنين، فهو ربهم ومالكهم. هذه نعمة عامة، وهناك نعمة خاصة، والنعمة الخاصة هي التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين استجابوا له. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في بيان الصراط المستقيم، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. فالذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم هؤلاء أنعم الله عز وجل عليهم. ولا شك أن من أكبر نعم الله عز وجل على الإنسان بعد نعمة الخلق والإيجاد نعمة الهداية والإرشاد، هاتان نعمتان، والثانية أجل وأعظم، نعمة الخلق والإيجاد، لأن الإنسان ليس له فعل وليس له إرادة في هذا الأمر، الله عز وجل هو الذي خلقه وأوجده. والنعمة الثانية أن الله عز وجل هو الذي هداه، ومعنى الهداية أنه ثبته على الهداية ويسر له سبل الهداية. وهذا ليس معنى كما يعتقده الجبرية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذا هادي المهتدي وهذا ضال المضل. الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان حرية الاختيار أن يختار هذا أو يختار هذا. ولهذا قال تعالى وهديناه النجدين، يعني هديناه الطريقين، عنده خير وعنده شر، وعنده كفر وعنده إيمان، وعنده بر وعنده ضلال. وقال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، عنده فجور وعنده تقوى، ولم يقل فألهمها فجورها أو تقواها يعني للتخيير، وإنما قال فجور وتقوى. ولهذا قال بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت المشيئة للإنسان. فكذلك هنا نعمة خاصة خص الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين الذين آمنوا واستجابوا لرسول الله، فهؤلاء حباهم الله عز وجل بهذه النعمة الخاصة. وهناك نعمة هي أخص من هذه النعمة التي خص بها من؟ خص بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل للنبي وما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا الرجل الذي ذكر الله عز وجل حاله في القرآن قصته، قال ولولا نعمة ربي علي، يعني بما أنعم الله عز وجل علي بنعمة الإيمان وثبتني على الإيمان وهداني إلى الصراط المستقيم لكنت من المحضرين. من المحضرين أي كنت حاضرا معك في النار أو حاضرا معك في العذاب. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الهداية، وأن يجعل هذه النعمة نعمة الهداية من أعظم نعم الله تعالى عليه، فيشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية. توقفنا في الدرس الماضي عند هذه الآية، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. أفما نحن بميتين، هذا كلام من؟ هذا كلام أهل الجنة. أفما نحن بميت. الألف هنا الاستفهام والفاء عاطفة وما نافية. أفما نحن بميتين، هذا يسميه العلماء أو بعض المفسرين بأنه استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله عز وجل. أفما نحن بميتين يعني نحن لا نموت في الجنة، وهذه نعمة عظيمة أيضا. الإنسان يتلذذ بذكرها ويتحدث بهذه النعمة العظيمة، لأن الإنسان إذا كان في النعيم يتقلب في النعيم، ما هي أمنيته؟ أمنيته أن يدوم له هذا النعيم. أنت في بيت تأكل وتشرب وتنام وتضحك وأنت تأمل أن تدوم هذه النعمة، لأنك تخاف أن يأتي ما يكدر صفو هذه النعم أو يزيلها بسبب من الأسباب. فلو أن قدر أن الله عز وجل ابتلاك بمرض، خلاص يذهب هذا النعيم، عندك المال وعندك الأكل وعندك الطعام والشراب، ولكن لا تستطيع أن تأكل وأنت تتلذذ. فدوام النعم هذه نعمة عظيمة، ومن أعظمها هذا التأبيد والخلود الذي جعله الله عز وجل لمن؟ لأهل الجنة، لأنهم لا يموتون، لا يموتون. وأهل النار أيضا لا يموتون، بل هم مخلدون. ولهذا ذكروا هذه النعمة، قالوا أفما نحن بميتين، لأن الله عز وجل يدخلهم الجنة فإنهم لا يموتون، وكذلك أهل النار. ولهذا كان القول الصحيح عند أهل العلم أن النار لا تفنى، بخلاف من قال أن النار تفنى. النار لا تبيد لا تفنى، أهل الجنة في النعيم خالدون، وأهل النار في النار، أهل الجنة في النعيم خالدون، وأهل النار في العذاب خالدون، كما قال تعالى خالدين فيها أبدا. فهذه نعمة، قالوا أفما نحن بميتين، فنحن لا نموت في الجنة. وكذلك أهل النار، قال الله عز وجل لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. وقال في أيضا في وصف من كان في النار، لا يموت فيها ولا يحيا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فهم ذكروا هذه النعمة، أهل الجنة قالوا أفما نحن بميتين، يعني نعيم وخلود وتأبيد لهذا النعيم، هذا من أعظم النعم، فما نحن بميتين، لأن الجنة لا يموتون إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إلا موت، هذا استثناء منقطع، بمعنى نحن لا نموت إلا الموتى التي سبقت، الموتى التي سبقت أي التي كانت في الدنيا، هذه حصلت وتمت، هذه كتبها الله عز وجل على كل إنسان يموت في الدنيا، لكن إذا أدخله الله عز وجل الجنة فإنه بعد ذلك لا يموت أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، هذا قاله في آية أخرى وهو بمعنى هذه الآية، لا يذوقون، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنهم لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، وهذا يرجح أن الاستثناء هنا منقطع. وكذلك هنا قالوا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، يعني هذه كتبها الله عز وجل وما نحن بمعذبين. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه يجاء بالموت يوم القيامة، يجاء بالموت يوم القيامة في صورة كبش، فيوقف بين أهل الجنة والنار، يعني وسط بين أهل الجنة وأهل النار، يعرف أهل الجنة، يراه أهل الجنة ويراه أهل النار، الموت في صورة كبش. وهذا أيضا ليس بمستغرب، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الأشياء المعنوية التي لا نراها الله سبحانه وتعالى يقول للشيء يكون فيكون، فتصير جسدا فتصير صورة كما يشاء أن تكون، يؤتى بالموت، هذا الموت الذي ليس له الآن صورة نعرفها عنه، وإنما نؤمن بوجوده وبأن كل نفس لابد أن تموت، كل نفس لابد أن تموت، لأن الله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فيجاء بهذا الموت في صورة كبش، فيوقف بين أهل النار وأهل الجنة، فيقول لهم هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت، فيذبح، ثم ينادى ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، أو حياة وخلود. ويا أهل النار خلود ولا موت، لا يموتون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيزداد أهل النار غما إلى غمه، ويزداد أهل الجنة فرحا بفرحه. وهذا ظاهر مفهوم المعنى، يزدادون غما إلى غم لأنهم عند العذاب يتمنون أنه لو قضي عليهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يريدون أن يقضى عليهم أو يخف عنهم من عذابها، فلا يحصل لهم هذا ولا ذاك، لا يحصل لهم هذا ولا ذاك. لكن أهل الجنة أمنيتهم ما هي؟ أن يدوم هذا النعيم ولا يزول. ولهذا نعيم الجنة لا يزول، خلافا لما قاله الشاعر الجاهلي لما قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فنعيم الجنة في حق لا يزول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استدل بقول الشاعر، وهو بيت للبيد بن أبي ربيعة من أشعر شعراء الجاهلية، كان يقول: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما عدا الله سبحانه وتعالى كل شيء زائل وباطل، لأن الذي يبقى هو الله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهؤلاء أهل الجنة الذين نعمهم الله عز وجل وأكرمهم بهذا النعيم العظيم، قالوا وهم يتحدثون: أفما نحن بميتين، يعني لا نموت، إلا موتتنا الأولى التي سبقت، وما نحن بمعذبين. ذكروا هذه النعمة الثانية، يعني أن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم العذاب، لا يتعرضون للعذاب أي كان العذاب، لا العذاب الجسدي الذي قد يؤلم أبدانهم أو يؤذي أجسادهم، ولا حتى العذاب المعنوي الذي يكون في شكل لوم أو معاتبة أو زجر، هذا لا يكون. أهل الجنة لا يزجرون، هم في الجنة يتنعمون، لا يجدون من ينغص عنهم مثل هذا النعيم. إذن ليس بمعذبين، وما نحن بمعذبين. وهم قالوا هذا لأن الله سبحانه وتعالى طمأنهم عليه وذكر لهم أنهم يتنعمون وأنهم خالدون في العذاب لا يمسهم فيها نصب، حتى النصب الذي هو التعب والإرهاق لا يجدونه. هذه الفاكهة التي يأكلونها في الجنة، وقد مر شيء من وصف أهل الجنة وهم في الجنة: قطفها دانية، يعني ما يأخذ يعني سلم ويصعد ولا يطلع في الشجرة ويمكن يسقط يأخذ الحبة أو لا يأخذها، إذا أرادها جاءت إليه، قطفها دانية، متى وضع متى مد يده قطف الثمر والفاكهة التي يريدها، يعني لا يمسه فيها نصبه، مرتاحون. هذا هو النعيم. ولهذا ذكروا نعمة الله عز وجل: وما نحن بمعذبين. ثم قالوا: إن هذا لهو الفوز العظيم، إن هذا لهو الفوز العظيم. هذا فوز عظيم لنا. الفوز قال العلماء هو حصول المرغوب وزوال المرهوب. إذا حصل لك ما ترغب وما تتمنى وزال عنك ما تخافه فذلك هو الفوز. والفوز في هذه الدنيا على درجات، الإنسان إذا يفوز بمسابقة يفرح، لكن هذا الفرح محدود، زمن محدود، فرح نسبي، يفرح لأيام يعطيه شوية دراهم يأكلهم ومن بعد يعود ليماذهم ويعتبر هذا فوز، فاز في المسابقة، فاز في كذا. لكن فوز الجنة هذا لا يمثله فوز. من أعظم الفوز الفوز بجنة النعيم، ولهذا سماها الله سبحانه وتعالى بأنه فوز عظيم. والعظيم من أسماء الله عز وجل، وجائز أن يوصف غير الله سبحانه وتعالى بما يوصف به الله عز وجل. ولذلك وصف العرش بأنه عرش عظيم، عرش بلقيس قال: ولها عرش عظيم. وهنا قال عن نعيم الجنة: إن هذا لهو الفوز العظيم. والله عز وجل قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالفوز الحقيقي والفوز العظيم الذي لا يدانيه ولا يماثله فوز هو الفوز بالجنة. إن هذا لهو الفوز العظيم. وانظروا هنا ذكر هذه الجملة بمؤكدات بحرف إن، وهذا يدل على التوكيد. إن هذا لهو، واللام هذه أيضا من حروف التوكيد، وهو الذي هو ضمير الفصل، جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات:
بإن واللام وضمير الفصل. إن هذا يعني ما نحن الآن فيه من النعيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي غير هذه السورة أوصافا وأحوالا يمر بها عليها أهل النعيم. من ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم في جنات النعيم على صور المتقابلين، يطاف عليهم من كأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها يزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا جزء من النعيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في مثل هذه الصورة العظيمة. وانظر نظائرها في كثير من صور القرآن كصورة الواقعة أيضا، ذكر الله سبحانه وتعالى وصف لأهل الجنة وأهل النار، أهل اليمين وأهل الشمال، أهل اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. واذكروا ما وقرأوا ما ذكره الله سبحانه وتعالى من وصف ذلك النعيم أو وصف ذلك الجحيم. فقال إن هذا لهو الفوز العظيم، وإشارتهم بضمير الفصل هو يعني كأنهم يقولون هذا الذي وعدنا به نحن الآن نراه حقا، كان في الماضي علم اليقين فصار الآن عين اليقين وحق اليقين. ولا شك أن كل ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى فهو علم يقين، يعني ليس ظنيات أو مجرد تخمين، هو حق لكن نحن ما عشناه. لكن إذا جاء يوم القيامة خلاص يصير ماذا؟ يصير عين اليقين، شيء أخبرنا به. فأنت لما يقال لك مثلا إنسان أو يقال لك عن شيء ممكن تقول تشير إليه تقول هو ذاك، لكن أنت إذا تحققت بأنه هذا هو بعينه مالك مثلا تقول إن هذا هو ملكي، يعني تشير يعني دون أن ينافسك أو يجادلك إنسان في هذا الأمر الذي أشرت إليه. ولهذا أصحاب الجنة لما يعينون ذلك النعيم ويرون حقا أنهم منعمين ماذا يقولون؟ يقولون إن هذا لا هو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا. بعض العلماء قالوا كلمة مثل هنا زائدة، والتقدير يكون لهذا فليعمل العاملون. وقال آخرون وهو الصحيح الراجح من الأقوال أن مثل هنا ليست زائدة، وقالوا بأنه لا يقال في القرآن حرف زائد ولا كلمة زائدة، بل مثل هنا أصلية، لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لمثل هذا النعيم. إذا قال الله سبحانه وتعالى لمثل هذا النعيم فليعمل العاملون، يعني يكون من باب أولى أنك تعمل للنعيم نفسه. ولهذا قال العلماء قوله سبحانه وتعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، كلمة مثل هنا جاءت لأمرين وهو التوكيد والمبالغة، فهذا أبلغ من أن تقول لهذا فليعمل العاملون. لما تقول لمثل هذا فليعمل العاملون هذا يفيد التوكيد والمبالغة، يفيد التوكيد والمبالغة. أضرب لكم مثال، لو تقول مثلا لإنسان تقول له مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل، وأنت تريد أنه هو الذي لا يبخل، يعني إذا كان المثل والمثل يعني هو مشبه به، لأن المثل يلحق بمن يكون أعلى منه من حيث الصفة، فتقول مثلا أنت والله مثل هذا العالم، فأنت الأدنى والعالم هو الأعلى لأنك تشبه به فتلحق به. فلما تقول لإنسان مثلك لا يبخل، لا يبخل، أنت تريد أنه هو لا يبخل، لكن المعنى إذا كان مثلك لا يبخل فأنت من باب أولى ألا تبخل. ولهذا قول عدو لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني إذا كان لمثل هذه الأشياء يعني الأمور التي قد تشبه تلحق بمثل هذا النعيم يعمل لأجلها العاملون، فما بالك بهذا النعيم الذي هو حقيقة، الذي هو حقيقة. ولهذا لو تقول إنسان أنت لا تبخل أو مثلك لا يبخل، مثلك هذه كلمة تفيد التوكيد وتفيد المبالغة، يعني إذا كان المتشبه بك والذي يلحق بك في المثال لا يبخل، إذن أنت الذي هو الأصل في ذلك الفعل من باب أولى ألا يبخل، وأولى وأحرى ألا يبخل. ولهذا هذه الكلمة مثل قال العلماء على أنها ماذا؟ أصلية وليس زائدة. لمثل هذا أي لمثل هذا الفوز وهذه الراحة وهذا النعيم فليعمل العامل، فليعمل. والمقصود بالعمل العمل بشرع الله تبارك وتعالى، العمل بشرع الله أي فليعمل العامل. وهذا فيه معنى، وهو أن سبب الفوز الإنسان بالنعيم الأعظم هو العمل، وهذا دليل على أن الجنة يدخلها الناس بماذا؟ بأعماله. فالإنسان لا يتكاسل عن العمل وينتظر رحمة الرب سبحانه وتعالى ويرجو الله سبحانه وتعالى دون أن يخاف ودون أن يعمل، هذا لا يمكن. لأن الله عز وجل قال وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. ولهذا أهل الجنة قال لمثل هذا فليعمل العاملون، إذا أردتم الفوز فلا بد أن تعملوا، أن تعملوا، أن تعملوا بشرع الله عز وجل. وهذه الآية هي كقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتنافس المتنافسون في ماذا؟ في الأعمال الصالحة، في أبواب الخير، في الطاعات. العمل يكون في هذا. وإذا أكثر الإنسان من مثل هذه الأعمال وكانت أعمالا شرعية موافقة للشرع ويكون الإنسان قد أخلص فيها، فلا شك أن هذا من أسباب الظفر بالفوز. ولهذا قال أهل الجنة لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين. أذلك خير، هذا في الحقيقة استفهام يريد به، يراد به التهكم. لأن كل إنسان يدري، يعني لو قيل له هذا إنسان الآن في القيود يضرب ويحرق، وهذا إنسان جالس على الأريكة ويشرب العصير ويأكل في الفاكهة، يعني كل إنسان عاقل لو قل من هو الأفضل، هذا خير أم هذا؟ يقول هذا أفضل. فهذا ذكر لهم على سبيل ماذا؟ التهكم. أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ يعني هذا النعيم الذي يتقلب فيه أهل الجنة خير أم شجرة الزقوم؟ ولا شك أن العاقل يجيب أن ما يكون فيه أهل الجنة لا شك أنه هو الأفضل وهو الخير وهو الأولى، ولا يمكن أن يكون العذاب يختاره أي إنسان حتى ولو كان عنده من التحمل والصبر عن المشاق والعذاب، لا يمكن أن يختار ذلك، لأن الإنسان لا قبل له بالعذاب، لا يطيق أن يصبر على العذاب. وهذه الآية كما قال الله سبحانه وتعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. يعني هل العذاب الذي يكون فيه النار حيث السلاسل والأغلال والنار والحميم الذي يسقونه وشرط الزقوم التي يأكلونها لا تسمن ولا تغني من جوع، هذا أفضل أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير؟ لا شك أن جنة الخلد هي أفضل، ولكن قيل هذا على سبيل التهكم، لأنه هذا مما يزيد في عذابهم لما يقول أذلك خير أم شجرة الزقوم. فلا شك أن أهل الجنة وما هم فيه من نعيم هذا هو الخير وهذا هو الأفضل. أذلك خير نزلا، لأن الجنة جعلها الله سبحانه وتعالى نزلا، والنزل هو المكان الذي يقام فيه الضيف لتكرمته من طعام وشراب ومسكن وراحة، هذا هو النزل. فالله سبحانه وتعالى جعل الجنة بمثابة النزل الذي ينزل فيه العاملون الذين استجابوا لله وللرسول، فالجنة هي نزلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لأن النزل ينزل به الإنسان ليقيم، تقيم من أجل الراحة، من أجل الطعام، من أجل الشراب. فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الجنة خير، خير نزل للمؤمنين. ولهذا قال في هذه الآية أذلك خير نزلا، أي ما هو فيه أهل الجنة، أم شجرة الزقوم. شجرة الزقوم هنا صار الحديث في شطر آخر بعد أن كان في وصف أهل الجنة ونعيمهم، انتقل إلى وصف ما يكون فيه أهل النار من العذاب والجحيم. أم شجرة الزقوم؟ شجرة الزقوم هذه شجرة خبيثة منتنة كريهة الرائحة مرة المذاق قبيحة المنظر، تجتمع فيها هذه الصفات الثلاث. ولا شك أن مثل هذا الوصف لا تطمئن إليه نفس العاقل. إذا قيل لك أن هذه شجرة كريهة الرائحة ومرة المذاق وقبيحة المنظر، لو وصف لك هذا الوصف ما قلت لمن أعطاك هذا الوصف أن يريك هذا النوع من الشجرة، قل احتفظ بها لا حاجة لي بها، لأنه ليس فيها ما يدعو لأن أنظر إليها أو أبحث عنها. هذه شجرة الزقوم. وبعض أهل العلم يقولون أنه سميت الزقوم لأن أهل النار يتزقمونها، ومعنى يتزقمونها أي يتجرعونها جرعا، يعني يأكلونها وقد يضطروا إليها مع أنهم يعلمون أنها قبيحة المنظر، لكن لما كانوا في نار جهنم يتعذبون يعذبهم الله سبحانه وتعالى بالجوع فيأكلون هذه الشجرة التي هي شجرة الزقوم. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: وما أريناك وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. يعني شجرة الملعونة، شجرة الزقوم جعلها الله سبحانه وتعالى فتنة للناس أي اختبارا لهم. وسنذكر لماذا قال الله سبحانه وتعالى أن شجرة الزقوم جعلها الله سبحانه وتعالى فتنة للظالمين. فهذه شجرة، شجرة الزقوم من الطعام الذي يأكله أهل النار، كما ذكر الله عز وجل أن من طعام أهل الجنة لحم الطير والفواكه والشراب، ذكر أن من طعام أهل الجنة ومن طعام أهل النار كذلك شجرة الزقوم، وكذلك الماء، ماء الحميم، الماء الحار الشديد الحرارة، هذا هو شرابهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فقال الله سبحانه وتعالى: شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين، جعلها الله سبحانه وتعالى فتنة للظالمين. الفتنة إما تطلق على الاختبار والامتحان، وتطلق على ما كان سببا في الإضلال، ولهذا كان الكفر فتنة، الكفر فتنة لأنه سبب ضلال الإنسان وخروجه عن هداية الله وعن استجابته لما جاء به الرسل، جعلها الله عز وجل فتنة للظالمين. والمقصود بالظالمين هنا هم الكفار، لأن الظلم قد يطلق على المعاصي والفاسق قد يكون ظالما، ولكن أعظم الظلم هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير مكانه اللائق به، والذي كفر بالله سبحانه وتعالى وضع الشيء في غير موضعه، كفر بالله سبحانه وتعالى سواء أشرك به أو كفر به. ولهذا قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. إن جعلنا فتنة للظالمين، يعني جعل الله عز وجل هذه الشجرة فتنة، اختبارا وامتحانا للكفار. لماذا؟ السبب في ذلك ما هو؟ لأن الكفار كانوا يقولون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه شيء من القرآن، والإنسان إذا حرم الهداية والفهم والفقه أتى بالعجائب، فكانوا يتأملون في بعض ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يكن عندهم ذلك الإيمان الذي يؤهلهم لأن يفهموا معاني القرآن فإنهم يكذبون بأشياء كثيرة. كانوا يقولون، وهذا قد استقر في أذانهم، قالوا: الشجرة في الأصل لا تنبت في المكان اليابس. أنت شجرة إذا حبيت تربيها وحبيت تغرسها باش تنوض وباش تحيا، لازم ديرها في مكان فيه ظل، مكان دير فيه ماء باش تنوض. بصح ديرها أنت في مكان يابس في الصحراء ومن بعد تنتظر باش تورق وباش تنمو وتكبر، هذا يعني من المستحيلات. فقالوا كيف هذه الشجرة تنبت في النار، والنار من طبيعتها أنها تأكل النبات وتأكل الشجر. عند اليوم توضع شجرة خضراء إذا كانت النار كبيرة ملتهبة فإنها تأكل تلك الشجرة، لا يبقى منها شيء. قالوا إذن هذا محمد يكذب عليكم ويقول لكم أنكم إذا صرتم إلى الله سبحانه وتعالى فسوف يجعل من طعامكم في النار الشجر، وشجرة الزقوم هي شجرة من الأشجار، وكيف تبقى في النار ونحن نأكلها؟ قالوا من باب أولى أن النار تأكلها، لأن هو القياس الذي هو عندهم، ما عندهم إيمان، ما عرفوا بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قادر، مع أن حتى في هذه الدنيا قد تكون هناك أشياء من جنس ما حدثهم الله عز وجل بها، لكن الناس لما لا تكون لهم عقول يبصرون بها فإنهم لا يفهمون، تكون حواسهم معطلة عن فهم هذه الأشياء. النار من طبيعتها تحرق الأبدان ولا لا؟ تحرق الأبدان. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولا لا؟ والأصل أنها إذا رمي في النار احترق، ومع ذلك لم يقع له شيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر النار بأن تصير بردا وسلاما، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. الآن احنا أصل خلقاتنا من احنا من طين ولا لا؟ الآن أنت تضرب بالطين تتألم ولا لا؟ أنت تتألم. إبليس خلقه الله من ماذا؟ من نار. هل نقول أنه إذا خلقه من نار أنه إذا رمي في النار أو ألقي في النار لا يتعذب لأنه مخلوق من نار؟ هذا الإنسان مخلوق من طين، تضربه بطين يتألم، وهذا مخلوق من نار ويوقع في النار فيتألم. فلا يمكن أن نقيس الأمور بهذه الأشياء. زيد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قادر، حتى ولو كنت مخلوقا من ذلك الشيء فإن الله عز وجل قد يعذبك بشيء الذي خلقت منه، وليس ذلك على الله بعزيز. فقال الله سبحانه وتعالى أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين، هذا ردا على من على الكفار الذين قالوا كيف يكون طعامنا في النار شجرة الزقوم وطبيعة النار أنها تأكل هذه الشجرة. ثم عرفهم الله عز وجل بهذه الشجرة، قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، في أصل الجحيم يعني في قعر الجحيم. إنها شجرة، هذا يفهم منه أمران، إما أن نقول أنها شجرة واحدة، شجرة واحدة جعلت في النار غرست في قعر النار وتمتد أغصانها إلى جميع مواقع النار فهي شجرة واحدة، وهذا ممكن لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. كما أن شجرة الطوبة التي جعلها الله عز وجل في الجنة قالوا هي شجرة ولكن تمتد أغصانها إلى جميع الجهات التي تكون في الجنة، وبعض العلماء قالوا إن شجرة الزقوم المراد بها هنا يعني جنس شجر الزقوم، يعني شجرة الزقوم لكن المراد به أشجار الزقوم التي هي موجودة في النار، يعني في كل مكان توجد شجرة من شجرة الزقوم. وهذا فيه ما يدل عليه في القرآن أن الله سبحانه ذكر في آية أخرى شجر الزقوم ولم يقل شجرة الزقوم وإنما قال شجر الزقوم، فقال سبحانه وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يشاء الله عز وجل أن يكون منبتها بهذه الأوصاف في أصل الجحيم في قعر الجحيم، ومع ذلك لا تأكلها النار تبقى كما هي، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا وصف لها، وصف لهذه الشجر أو لهذه الأشجار، طلعها هو الثمر كطلع النخل ثمرها، قال كأنه رؤوس الشياطين. لماذا؟ لأن الشجرة لما يراها هؤلاء الناس هؤلاء الكفار ولها رؤوس وهي أشبه بالثمار وهم جياع فإنهم يضطرون إلى أكلها، ليس لهم ما يأكلون فيأكلونها، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، حتى هذه الثمار التي قد يشتهونها أو قد يضطرون إليها وهم يعلمون خبثها وقبيح منظرها وريحتها الكريهة، ومع ذلك وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها كأنها رؤوس الشياطين، هذا تشبيه. وهذا قال العلماء فيه فائدة، وهو أن الشياطين خلق أجساد خلقهم الله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول بعض المشككين في النصوص الشرعية بأن الشياطين هي عبارة عن قوى الشر والملائكة هي عبارة عن قوى الخير، بدل أنه قال رؤوس الشياطين، إذن دل على أنه له أعضاء فله رأس، قال رؤوس الشياطين. والمفسرون اختلفوا في هذا التشبيه، قال هل مراد به الشياطين يعني الشيطان الحقيقي أم مراد به معنى آخر؟ قولان المفسرين، بعضهم قال أنها رؤوس الشياطين عبارة عن حيات، حيات قبيحة المنظر، شبهها الله سبحانه وتعالى بالحيات، ولا شك أن الإنسان إذا رأى الحية يشمئز منها ويهرب منها لأنه يخافها، وزيد هي قبيحة. وبعض العلماء قال لا، نحن نحمل المعنى على ما هو عليه، الله عز وجل قال رؤوس الشياطين، لكن قد يقول قائل نحن لم نرى الشيطان، لأن الشيطان لا يرى، لا يرى، هو يرانا ولكن نحن لا نراه، فكيف يقال رؤوس الشياطين ونحن ما عندنا هذه الصورة عن الشيطان؟ فقالوا أن هذا، أن هذا التشبيه وهذا الوصف بما يتخيله الإنسان فكرا لا بما يعلمه حسا. نحن الآن لا نعرف الشياطين يعني كيف هي صورتها، أخبارنا القرآن لها رؤوس لكن لا نعرف هذا الرأس، ولهذا نحن لا يمكن أن نتخيل الآن شجرة الزقوم على أنها تشبه هذا الشيطان، وإنما يكون في ماذا؟ بما تحيله إلينا أفكارنا، لأن نحن لا نعلمه حسا لأننا لم نرى الشيطان. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى وصف شجرة الزقوم بأنها كأنها رؤوس الشياطين، وهذا يدل على أنها قبيحة المنظر، والمعنى أنهم إذا رأوها نفروا منها، قبيحة المنظر يعني لا يرتاحون إليها، ومع ذلك يضطرون إلى الأكل منها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطن، مع أنها قبيحة المنظر مرة المذاق خبيثة الرائحة، ومع ذلك قال الله عز وجل فإنهم لآكلون منها. وهنا الجملة هذه مؤكدة بمؤكدات، فإنهم حرف إن لآكلون، واللام أيضا يدل على التوكيد لآكلون، وذكره بالجملة الإسمية، لم يقل فإنهم يأكلون، يأكلون اسم جملة فعلية، وهنا ذكرنا أن الجملة الفعلية تفيد ماذا؟ التجدد والحدوث، بينما الجملة الإسمية تفيد ماذا؟ تفيد الثبات والاستمرار، بمعنى أن هذا الأكل ليس لوقت دون وقت أو لأيام ثم تنقضي تلك الأيام، آكلون يعني مستمرون في أكلهم، فإنهم لآكلون. وربما ظنوا أن هذا قد يحدث لهم مرة دون أخرى، لكن جاء في القرآن أن هذه الأشجار أشجار الزقوم سيأكلون منهم، فإنهم أكد الله عز وجل. فما يقول أحد منهم يعني أنا الآن لست بحاجة إلى أن أكل، قد يكون غير بحاجة إلى أكل، أنا كما هو في الدنيا، أنت تستدعي الناس لوليمة ليأكلوا، فترى واحد يأكل أكثر من الآخر، والآخر يأكل قليل، والآخر لا يأكل، ليس له حاجة في الأكل، إما لمرض، إما لتعب، إما لأنه لا يشتهي الطعام، ولكن أهل النار أخبر الله عز وجل أنهم آكلون منها، فإنهم لا آكلون منها، ويدل على أنهم مستمرون في أكلهم، لأنه عبر عن ذلك بالجملة الإسمية التي تفيد ماذا؟ تفيد الثبوت والاستمرار، فإنهم لآكلون منها يعني من هذه الشجر، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع كما قال الله سبحانه وتعالى، فمالئون منها البطون، مالئون يعني لا يكونون ذلك الأكل الذي يتوقفون عنده، لأنه مثلا أنت لو تصورت نفسك في الدنيا وجعت جوعا خفت منه على هلاكك، ووجدت مثلا اللحم منتنا كاره الرائحة، أنت ماذا تفعل؟ تأكل كله ولا تأكل قسمة تدفع عنك الهلاك؟ لا شك أنك تأكل القليل حتى تدفع عن الهلاك، لأنه بعد أن تسترجع القوة ويذهب عنك ما كنت تجده، فإنك بعد ذلك تستقدر ذلك الأكل وتمنع نفسك من أن تواصل الأكل، هذا هو الأصل، لأن هذا الشيء تكرهه النفس، لكن هم مع كراهتهم لهم فهم مضطرون إليه، ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم مالئون منه البطن، يأكلون حتى التخمة يملؤون منه البطن، وليس لهم شيء غيره يملؤون منه البطن، فمالئون منها البطون يعني من شجرة الزقوم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، وهذه الحكمة، لماذا يأكلون حتى يملؤون البطون؟ لأنهم إذا ملأوا البطون احتاجوا بعد ذلك إلى الشراب، لأن الإنسان إذا أكثر الأكل احتاج إلى بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الماء، لأن الماء هو الذي يهول على الإنسان من أثار ذلك الشبع الذي قد يؤثر عليه، يحتاج إلى أن يأكل ويحتاج إلى أن يشرب الماء حتى يعني تسهل عملية المضغ، وحتى لا يبقى أثار الطعام عالقا في حلقه أو شيء من هذا القبيل، يحتاج إلى الماء لسيما مع الأكل الكثير. ثم قال الله عز وجل ثم إن لهم عليها لشوب من حميم، وانظر هنا قال ثم، وهذه ثم حرف عطف تفيد الترتيب والتراخي، بمعنى هذه فيها حكمة، بمعنى أنهم ليس بمجرد أن يأكلوا يشربوا، يعني هم يطلبوا الماء، والذي يدل على أن الماء لا يأتيهم فور احتياجهم للشراب، بل يمهلون حتى يزيدون في العذاب. ولهذا قال تعالى وإن يستغيثوا، والاستغاثة هو الطلب، والاستغاثة معنى طلب النجدة، ينادي بأعلى صوته. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فانظروا شيء فظيع، شيء عظيم. ثم يعني ليس بالحال، إذا طلبوا الماء يمهلون حتى يزيد العذاب عليه. ثم إن لهم عليها يعني على ما أكله من شجر الزقوم لشوبا من حميم. الشوب من الحميم ما هو؟ هو الماء الحار الشديد الحرارة، وبعضهم قال الشوب هو وهج النار، وبعضهم قال أن الشوب هو الخوف، يعني أنهم يأكلون شوكا، هذه أوصافه شجرة الزقوم، ثم بعد يخلطونها بماء بالماء يكون كوهج النار، نار عظيمة، لأنه هذا الماء الذي يأتيهم ليس ذلك الماء الذي يريحهم أو يخفف عنهم أو يجلب لهم الراحة أو يدفع عنهم شيء من العذاب، بل هو عذاب أزيد مما كانوا عليه، لأنه قال يشوي الوجوه كأنه ماء لكن لما أنت تراه حار، ومع ذلك لا يستطيعون أن يردوه يشربونه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. هذا الماء يأتي كأنه نار حميم شديد الحرارة، ومع ذلك يشربونه يؤثر على جلودهم ويصل إلى أمعائهم حتى إلى بطونهم، لكن إذا وصل إلى بطونهم قطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. وقال الله سبحانه يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، حتى هذه الجلود يعني تشوى من شدة الحر وتصل أيضا إلى بطونهم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، شجر زقوم لا يسمن ولا يغني من جوع، وإذا استغاثوا أمهلوا، ثم جاء لهم بماذا؟ جاء لهم بهذا الماء الحار، وكأنهم يعني هنا كأنه زيادة في وصف العذاب، لأن الإنسان أحيانا لما يكون في حالة يأس وضيق وقلق يمكن أن يؤمل في شيء يخفف عنه ما قد يجده، قال انتظر ستأتي النجدة، أنت عندك أمل في هذا الذي يأتي ويصل، إذا كنت أنت في قيود تنتظر ربما أنه يأتي إنسان فيفك قيدك، لكن أنت تنتظر وتنتظر إنسان جاي من بعيد وتقولها تنتظر حتى يوصل لك لا تجد إنسان، تجد مثلا حمار، والحمار لا يفك قيدك، فهنا يقع عندك ماذا؟ ما يسمونه الآن بالإحباط، إحباط، فتزداد يأس إلى يأس. ولهذا هم إذا احتاجوا إلى هذا الماء فإن هذا الماء إذا شربوه شوه وجوههم، يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. هنا بعض المفسرين قال أنهم إذا أرادوا أن يأكلوا من شجرة الزقوم ويشربوا ذلك الماء يخرجون من الجنة. قال يخرجون من الجحيم. قال بدليل أنه قال ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم يعودون. ولكن بعضهم منع هذا التفسير. قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما هم منها بمخرجين لا يخرجون من النار. وقال في آية أخرى أنهم إذا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ولهذا قالوا أنهم يريدون أن يخرجوا من النار كأنه تنفتح يعني أمامهم بعض الأبواب ليخرجوا. فهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، يعني إذا أملوا في الخروج لكن لا يخرجون في الحقيقة. قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهلك البشرية تقليدهم واتباعهم لما كان عليهم آباؤهم وأجدادهم. ولهذا جاء في القرآن التحذير من التقليد، ولا سيما إذا كان تقليدا على جهل وعلى عمى دون بصيرة ودون علم. ولهذا كان الكفار يقولون إذا فعلوا فاحشة كما قال الله عز وجل عنهم، إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ولا شك أنهم في هذه التانية كذبوا على الله، لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، ولهذا رد عليهم قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ولكن لما قالوا وجدنا عليها آباءنا الله سبحانه وتعالى صدقهم فيها، لأنهم وجدوا حقيقة عليها آباءهم. ولهذا قال وإن على آثارهم مقتدون، على آثارهم مهتدون، كذلك وجدنا آباءنا يفعلون، اتبعوا ما كان عليه آباءهم. وآباءهم كانوا ضالين، والضلال ضد الهدى يعني أضل الطريق، والضلال سببه الجهل، الضلال سببه الجهل. ولهذا النصارى وصفهم الله عز وجل بأنهم ضالين، ضلوا السبيل بجهلهم بخلاف اليهود. اليهود مغضوب عليهم، مغضوب عليهم لأن كان عندهم تعنت واستكبار، يعلمون الشرع ولكن يخالفونه، فعندهم علم وليس عندهم عمل. والنصارى عندهم عمل وليس عندهم علم. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من الطائفتين، وبين أن الطائفة المنصورة الناجية المهتدية هي التي جمعت بين العلم والعمل، فلا هي ضالة ولا هم مغضوب عليه. وهذا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا تجعلني لا من يهود ولا من النصارى. وهذه الآية هي التي قال فيها سفيان وغيره من العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ففيه شبه بالنصارى. فهؤلاء الكفار الفوا، وجدوا يعني آباءهم على ملة الكفر فاتبعوهم وقلدوهم. والأصل في ذلك أن يناقش الحجة، هؤلاء الآباء نعم تتبع ما كان عليه الآباء والأجداد وتحتفظ بالتراث وبالتقاليد، هذه ما فيها إشكال، لكن إذا كانت هذه الأشياء لا تتنافى، لا تتعارض، لا تناقض شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت تأخذ من الناس أحسن ما وجدت عندهم وتترك أسوأ ما وجدت عندهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نكون إمعة. الإمعة هو الذي يتبع الناس دون أن يعرف على ما هم عليه، هل هم على خير أم على شر. لا تكونوا إمعة، وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تسيئوا. فأنت تنظر في ميراث الآباء والأجداد فما وجدت من خير، فما وجدت من شيء يدعو إليه الإسلام وتدعو إليه الأخلاق الكريمة ولا يتنافى ولا يتعارض مع أحكام الله عز وجل ومع أوامره، تعمل به. أو كان مباحا سكت عنه الشرع تمضيه، وسنة الأشياخ نمضيها كما قال الشاعر. ولكن إذا وجدت فيها فسادا، وجدت فيها ضلالا، وجدت فيها خروج عن الشريعة، هذا لا تثبته. كان بعض هذا يقول لك أنا بابا وصاني باش واحد من خوتي ما مرثوش، يقول لك أنا ننفذ الوصية تاعه، هذه وصية باطلة، كيف تنفذ أنت الوصية تاعه؟ ممكن الوالد تاعه حرمه لأنه كان عاق وكذا، لكن هذا الوالد قد يصلح بعد ذلك، قد يصلح، وقد يكون عنده أولاد مثلا هو يموت، فما ذنب أولاده؟ لهذا صار بعض الناس هذا يحرصون على أن ينفذوا بعض الوصايا التي هي فيها حقيقة ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول لك هذه وصية أنا ما أقدرش، ويرى أنها من الطاعة، وهذا بحق من عصيان، من عصيان لله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم الكفار أشد الذم، لأنهم كانوا يعلنون ضلالهم ويجعلون سبب كفرهم أنهم وجدوا آباءهم على تلك الطريقة وعلى تلك الملة وعلى ذلك الدين، فقالوا لا نغير ولا نبدل ونبقى على دين آبائنا. ولهذا قال تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين، وجدهم ضالين فاتبعوهم في ضلالهم، فهم على آثارهم يهرعون، على آثارهم يعني يتتبعون آثارهم ما كانوا عليه، والآثار قد تكون في العلم وقد تكون في العمل وقد تكون في كل شيء، يهرعون من الهرع وهو المسارع والتعجيل، يعني متشبثون يسارعون إلى ما كان عليه آباؤه، يتشبثون به ويدعون إليه. ولهذا سبحان الله ترى هذا في بعض الجاهلين حتى من أهل الإسلام، يعني ترى الله سبحانه وتعالى يبين له ويدعوه في كتابه وعلى لسان رسول الله عليه وسلم أن هذا هو الحكم الشرعي وأن هذا هو الدين المرتضى وأن هذه هي العقيدة الصحيحة السليمة، ومع ذلك يعرض تمام الإعراض عن هذا ولا يلتفت إليه، ويقول نحن عندنا طريقة معينة، عندنا مذهب معين، عندنا سنة كنا نمشي عليها، انظر هذه السنة وهذه الطريقة وهذا المذهب أو هذه العادة أو هذه الحضرة أو هذه الزردة التي توقع فيها المنكرات، تقول هذه لأنها وجدتها من إرث الآباء، ثم تقول لا أنا لابد أن أتمسك بها وألا أتخلى عليها. من يعتقد هذا كأن عنده هذا الفهم الذي عند الكفار والعياذ بالله، تراهم يسارعون، يعني لا يسارع إلى أن يعمل ما يكون فيه نفع له ولغيره في الدنيا والآخرة، لا يفعل هذا، ولكن يذهب إلى إحياء سنة أبيه أو جده الفلان حتى وإن كان على ضلالة. لا، إن كان على خير أمضي بذلك الخير، صحيح إذا كان على ضلالة لا تفعل، وإلا كان لك نصيب أوفر مما كان عليه هؤلاء الكفار والعياذ بالله. فذكر الله سبحانه وتعالى أن سبب مكتهم في النار واستحقاقهم لهذا العذاب أنهم وجدوا آباءهم على ضلال فاتبعوهم على آثارهم، قال فهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هذه الآيات والتي بعدها نرجئها بمشيئة الله تبارك وتعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.